الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الخامس بعد المئتين على واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك إنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح.
مضى 24.
ها؟
مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء.
اسمع يا أخي، مضى
بقيت على وضوء.
اسمع، إمتى بدأت المساء؟
العشاء، الفجر.
مثلا اليوم الفجر. وبعدين نمت الليلة. ما شرحت، ما نزعت الجورب. ومساحة غدا إلى متى؟
الظهر، العصر، المغرب، العشاء،
حيصار 4 صلوات. ما بيهمني الصلوات.
لا،
بدأت المسح امتى؟
بدأت المسح بحكيلك الفجر.
الفجر بدك تمسح، بدك تمسح للفجر الثاني.
امسح للفجر الثاني.
ايوه.
لا يعني
ما بيهمك الصلوات، تقدر
حتى لو بقيت على وضوء مثلا. اخطر وضوءي؟ اتوضا وضوء ثاني؟
افهم الله يهديك.
تفضل. والله
انا فاهم. توضات انت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. كويس؟ بجوز تمسح للخامسة في الفجر الثاني. ماشي لهون؟
ماشي.
طيب، فقلنا انك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني. اخر مسحة هي. ماشي؟ وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وإياك.
ثاني بيتك.
نعم. شو أبو أحمد؟ عصيدي كل من اسمه.
يا أخي الكريم، بدأت أنا بالنسبة لمن تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل ب15 عقوبة.
ما يعصل.
الحديث؟
ما يعصل.
ما يعصل.
لا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا.
نعم.
شوف كيف الصورة.
نعم. طب شيخنا، هذه يعني ممكن ما نلتقي، يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي. طب كونه طبيب شيخنا يعني، وهذا عمله طبعا، طبيب لا يقصد مثلا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة وبركاته.
ما شكرا بقى دفرة. انا بعمل في كاميرا.
ايوه.
مساعد كاميرا.
أعوذ بالله، شلون يترك الصلاة؟ وشلون بده يعني ترتاش ثيابه؟
هو بيتهيأ لهذا الإنسان إنه لما يجد أنه بيطول هو
أكثر. يعني بتصور إنه لابس بنطلون.
أيوه.
وهذا من فضائل البنطلون.
نعم.
ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون. لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول وتوضأ وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريماً.
بالنسبة للبنطال.
بالنسبة للبنطال لأنه البنطال يحجم العورة. يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحياناً. ولذلك فما بيجوز المسلم انه يتعاطى من الاسباب ما يعرض صلاته او وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا اخي. اذا كنت بدك تتخذ حمام فرنجي كمان لازم تتخذ مبولة فرنجية. بمعنى انه لما تبول وانت واقف ما ينصب البول على الارض من تحت وانما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن احسن من هذا كله انه تتخلص من بنطلونك وتلبس لباسك العربي وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك ان تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بذلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض لممكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا او يعني ربنا يوفقك لهذا، على الاقل اتخذ بهذا الحمام الافرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للاطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك اي رشاش. هذه نصيحة مني إليك والسلام عليك.
أستاذنا وإخواننا بسأل عن صحيح أبو داود، شو أخباره؟
أخباره لسه ما كمله.
دكتور لو تسألنا الشيخ عن، لأنه هيك يعني سؤالك دعنا إن شاء الله تستفيد أنت ونحن نستفيد منه.
سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة أو مهنة التخدير يعني من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. قلت له أنا من قريب الهيت سير شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ فني طبي دون عمد طبعا. فقال الأخ أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليه يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن رحمن عبد الخالق في الكويت وسألته له الصحيح كما حدث وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين وانتهى الأمر. ف
فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسأل أن أسألك عن الفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسرد لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم.
طيب في فيما قبل كل شيء فيما الشهرين شيء؟
ما في شيء غير شهرين متتابعين.
ما في دية؟
ما في دية.
ليش؟ لأنه خطأ؟
لأنه ما حدا طالب.
ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ. أو لهن لأنه هن ما عرفوا.
هن ما عرفوا، هن ما 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 غلب على ظنهم أني قتلته خطأ. قتلته خطأ.
المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ.
نعم.
فحينئذ ما بيجوز الفصل بين الأمرين. يا ما بتصوم لأنك ما قتلت خطأ. يا أنك بتصوم تقدم الدية لأنك قتلت خطأ. أما هيك تنصيف الأمر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم القصة لعلك يعني كان صيامك نفلا.
من ناحية الدية يظهر أنه ما في إمكانية، لأن الأخ رحمه الله باكستاني وحيد قصير ولا يعني ندري أين هو في بلاده. و
هذا حكم تاني، أنت خلص حالك.
ثم وزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك.
فهمت يا أخي؟ دفعت الدية؟
ما أدري.
إيه؟
لا أدري،
لأنه هذا وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأنه هذا قتل خطأ فأنتم ما تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا،
نعم ما كتب.
هذا هو
يغرب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء.
طيب شو صار معك؟
القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام بالتخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه، كان في حالة يعني سيئة ثم أصبح في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدره إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية، فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه ربما يعني ما يلزمك. فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي، وما توهمته تخيلته على وجهي أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوب موجودة، فبدأت بالتخدير. أخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوسخة بشكل ان الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل، فما عاد استطيع ارى مدخل الهواء ونفوذ الهواء الى الرئتين، الى ان سحبت هذه السوائل، وهذا يحتاج الى وقت، دقيقتين، ثلاثة، اربع. فبقي المريض اذا اربع دقائق او اكثر قليل بدون اكسجين، بدون هواء، فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى، أنه في الأصل سيء جدا. فأتت هذه القضية الخطرة، فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة، لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة، في الأصل غير موجودة. قلت له والله كأنني كنت أراها، يعني كنت متأكد أني أرى هذه الأنبوبة، ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغيير. قال نعم، لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم، كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة.
وأنت معهم؟
وأنا معهم.
ليه؟
نسيت، لأنني خيل إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة.
كيف يعني يخيل إليه؟
هكذا خيل إليه.
هي قضية مادية مش قضية فكرية.
نعم، هكذا خيل إليه. حتى بعد انتهاء من العمل، كما قلت للأخ الجراح، ربما كانت هذه مسدودة. قال لي أخي هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة. قلت له والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة، والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع بهذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت، أو في الأصل يعني
في حكم الميت.
قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل اللازم، طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوا، وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت إنه
كيف بعد يومين تاني؟ مو بعد ما عملت له الإبرية؟
إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته، لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدته ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني. قلت للإخوان يعني أنا نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحين. قال نعم أخطأنا، ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطئوا ببالي. قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني معروف في قتله. هني طبعا قال يعني هني برروا الموقف أنه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل، لا من باب الفرد يعني. فتقريبا بهذا الاختصار فأخبرت الأخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال إن شعرت أنك يعني قد أخطأت وأنت ضامن لأنك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية أصلك شهرين متتابعين وأنهيت
رحمة الله. سؤال وضع البربيش من اختصاصك هذا؟
نعم من 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 صميم اختصاصي من صميم اختصاصي ومن اختصاص ايضا البقية. لكن
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واخرته.
كيف حالكم؟
احمد الله اليكم. كيف انت؟
الحمد لله رب العالمين.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
هل ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الاخرة آسيا ومريم وخديجة الى اخره هذا النص؟
نعم هو حديث صحيح.
نعم. من هي الرابعة اذا آسيا ومريم وخديجة؟
مريم
وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة.
ايضا ما يذاكر الان
خيرا ان شاء الله. سؤال ثاني
لحظة والله في بعض اخواننا هون
شيخي
أن رسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى في الرابعة في الحديث فيك، فمن هي الرابعة؟ نعم شو سؤالك الآخر؟
نعم هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجني ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني؟
ايه؟
شخص مصاب يعني بتلبس من الجن.
ايه؟
يعني مصروع.
فهمت.
ذهب عند شخص مشعور اهتمام او مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني. هل في اسم على عقيدة الذي ذهب المريض؟
فكه بمثله شو بتعني بمثله؟
يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني. او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني قد كفر على محمد. هو من العراف قد يكون هذا.
يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب. ولذلك انا ماني عارف شو بدي جاوبك. ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرآنية فبطبيعة الحال ما في شيء.
ما في شيء. اما
لكن شو سوى هو؟ انت ما عم توضح شو سوى.
وما جاني اللي طاح باسلوب قرأه خرج منه.
شو قرأ؟ كون قرأ شمشريخة بطيخة.
لازم نعرف ماذا قرأ يعني.
لكن
اما اذا فرد قرأ قرآن طيب هذا
ما فيها شيء.
اما اذا ما قلت خرابيش يهب.
اي نعم.
ولو خرج منه علاجي.
ولو.
سبحان الله.
لان هذا معالجي على طريقة ابي نواس.
ايوه نعم.
تعرف طريقة ابي نواس؟ هذا كان مدمنا للخمر.
نعم.
فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت يداه.
الله
أكبر.
واخيرا ان شاء الله انا بطل عليكم
بين مستعجل الليلي
وثلاث اسئله ان شاء الله وعند الضيوف كمان.
تفضل. نعم.
ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله منها ولا يدري احد متى يجيء المطر الا الله تعالى.
إيه نعم.
السؤال هنا لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسهم العلمية اقتنع بيأتي مطر غدا.
اي نعم.
هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لأمير هذا الحديث؟
لا ما بيأثر.
ما يؤثر على عقيدة؟
ابدا.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه فهو الضامن، اما سواه فليس كذلك. لكن انا شايفك صيام شهري متتابعي ما أثروا فيك يا أبو عمار.
أبدا. هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا.
كبير أما أنا صمت 40 يوم خسرت 20 كيلو.
أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا
لكن لا يخفى عليك بقى انه صيام غير صيام مش عم بيان الحقيقة. صيامك شرعي. انا صيامي طبي. يعني انت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تفطر مساء تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع.
ما تغير معه.
أنا صمت على الماء وبس.
نعم.
والله شيخي أردت أسأل السؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله، ذكر إنه ممكن إنه إحنا نعيش طبيا مثلا يومين أو أكثر. السؤال هنا انه في احيانا المريض بيكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبدوا يعيشوه عن طريق اجهزة معينة، قد تستمر هذه الاجهزة شهر شهرين ثلاثة اربعة ستة اشهر وهكذا،
ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان.
أيوة.
ربما سنة وسنتين
ثلاث سنوات. أيوة. يعني المريض
فبيقولوا الاطباء. أيوة. اذا انتزعنا هذا الجهاز
بيموت
هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول.
أيوة.
فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يكونوا في هذه الحالة او ماذا يفعلون؟
هل شرعا يجوز ايش؟
نقطعوا بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟
اذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموه، وصح السؤال هل يضعونه؟
نعم.
هل يضعون الجهاز؟
كلا الامرين. اذا لا يجوز وضع، نفهم شيء واحد، اول شيء انه ما يجوز وضعه يعني في الحالة.
لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال يفتى ومالك في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي، لذلك منقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه
طبيب واحد لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بيخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبة الظن.
طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلم الحكم الأول، وحصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، ينتزعوه؟
إيه أدام غلبة الظن نعم، لكن كان عليه من قبل
يعني ينتزعوا هذا الجهاز.
إيه نعم.
أو لا يكون معذب في هذه الحالة اللي
الآن أنت ما بيك أكثر أنت؟
الحمد لله.
الحمد لله.
في وقت لاحق.
الحمد لله. سبحان الله يا شيخ، الصبح لما بتشرب القصة أنا يعني هي قبيلة مطمئنية لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد أنه يكون في له يعني شيء من أنه هذا بيعالج فيه.
طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ اللي اعطاءه هذه المادة
الدم؟ مش فكر انه حاطين انبوب،
يعني سبب اخراج السوائل كان مفيش عطاء الجنس كان
سبب اخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده اقياء.
أي يعني أنت السبب اللي خلاه؟
نعم. نعم.
يعني لو لم تلعب في فمه كان بقي على حالته.
كان بقي على حالتي. سيئة لكن بقي على حالتي. القضية أنني لو حاولت أضع الفتيل أو الركوب قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه،
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ،
حلقة رقم واحد وما ارتكب معنا إمكانيتين، أما إهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية.
تضمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه، هل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط، عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت بدك إياه، أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما، أراد ما يصبغ لك يا حرق لك يا، وعلى ذلك تقيس. ساعاتي مثل حكايتي، قدمت له الساعة مشان يمزح لك ياها، بأثناء المسح فلت المفك من إذا راح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك، هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن. اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني، فتضمينه في إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم
صحيح مال
راح يصير إهمال وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع. لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف، كما قيل لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
هذا شيخنا من السمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا. لأن شيخنا أحيانا بخربونا بعض الطاعة، فإن شاء الله نطلع المستن المقبول.
لابد تعلمنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناعة.
ما هو حديث؟ أقول رأي الفقهاء
أو شو الأثر اللي في هذا الأمر؟
ما في أثر.
وشو ما تقول أنت رأيك شيخي؟
اجتهاد اجتهاد.
نعم شو
نقول؟ نقول كما قال الآخرون.
نعم.
وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا. جاب بشأن يمسح الساعة وأخطأ، فنحن بدنا نندب له الساعة كما كانت.
يعني تضمن؟ يعني انت مع الرأي الذي يقول بالضمان من الصناع.
والله يرحم والدي.
امين.
طبعا انا تعلمت المهنة منه. فكان احيانا مثل ما ضربت مثال انفا، ماسك المطق الدقيق عم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه او ميليين، حديد على حديد يزبق هيك ويروح ضارب ايش آلي، او ماسك المفك بيفلت المفك بيروح يضرب اللي بنسمينه البندول الشريط المنفوخ على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله، أخ لو في واحد الآن يضربني كم.
معلم يعني.
معلم
شيخنا أخوانا بيسألوا عن هذا، هل هو حديث أو من ترك شيئا لله بدلا بدل
الله، من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الله يرزقك عنا كل خير.
الله يحفظك.
رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنتين. بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة بنت الزنا، فأراد أن يتزوجها.
لا ليس له منزع. والمسألة فيها قولان، الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنت من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشعر الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضعات فأكثر من حليب زوجتي، هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا، تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، فهو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب
بالصبر. شو المقصود بالرضعة؟
المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعب الثاني حتى يمتلئ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا نسألك سؤال.
مبين
من السعودية.
مبين ان السؤال طويل البال.
نعم نعم ان شاء الله بارك اطول يا شيخ. يخص الحديث.
تفضل.
الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟
الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟
نعم نعم.
المقصود بثمنهن حرام.
نعم.
يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني.
نعم.
فباعها للزبون على أنها مغنية.
ليس على انها جارية غير مغنية. ثمن هذه البيعة او هذه القينة حرام على سيدها، لان في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟
نعم نعم.
طيب غيره؟
نعم
غيره ما عندك؟
غيره يتعلق في نفس هذا السؤال، في نفس وتمنهن حرام. قينات التي الان في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا.
ما في عندكم قينات؟
ياخذونها في الزفاف.
ما في عندكم قينات؟
نعم هم قينات.
ما عندكم؟
ليس مقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود، هن معروفات القينات عندنا أي المطبلات والمغنيات.
مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدون اللي بتسموهم انتم القينات هدون حرائر من النساء.
هم حرائر.
ايه، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن.
طيب الثمن الذي يعطون للإجارة في الغناء ليلة الزفاف
حرام ايضا.
حرام،
لان الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة التي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن اللاتي ذكرن في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها. هدون ليسوا قينات، هدون مغنيات، ولا فرق بين ان تكون بيضاء او سمراء او سوداء. فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لانه يفسد قلوب الرجال، حتى الجواري العبدات او العبيدات، يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي ما يجوز الجارية ان تغني امام غير سيدها، امام الاجانب عنها، امام من لا يجوز ان يطأها، فما بالك اذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. اما اللون الاسود فالسواد لا يجوز للبياض ان يستعبده. فاذا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت بيضاء او سوداء فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك. فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم ان هناك احاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكذلك قوله عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا التعاون وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟
وضح.
طيب.
في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا، ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام بعض كلامهن ليس بكلام نظيف، فهل السؤال هل هن الأجر اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط، وهل يجوز أن أذهب بإمرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو
آثم
إذا حضرته؟
لا يجوز ولا يجوز. فهمتني؟
يعني لا يجوز الأجر إعطاء الأجر ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهن.
أحسنت.
أو خيرا.
وإياك.
أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل.
حديث ضعيف هذا،
آخره
حديث ضعيف
أم جدا؟
نعم
ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟
حسبك أنه ضعيف.
هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟
الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه.
ابنه نعم.
أي نعم.
قال الترمذي لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه.
أي نعم. أما لا أعرفه ما أظنه يقول أعرفه، لكنه يقول
لا أعرفه في التهذيب.
لا ما أظن أعيد النظر، هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة.
ثقة؟
هو ثقة.
نعم.
لكنه لم يسمع من أبيه، فأعيد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره.
أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به.
أي نعم.
أنا استشهد به في الترغيب والترهيب.
لا لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته.
أو
خيرا. وإياك.
الشيخ أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟
أرجو أن لا تأثم، إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه. واضح؟ وضح لك ان شاء الله؟ هلو؟
نعم.
اقول لك وضح لك الجواب؟
نعم وضح الجواب. هنا اخ يسأل وتأخذه معك، يسألك بنفسه.
هاته معي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أخير يا شيخ.
أهلا.
حديث أبو ثعلبة الخشني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت الشح المطاع.
ضعيف هذا بهذا السياق.
مؤثرة وإعجاب كله في رأيه.
ضعيف ضعيف بهذا السياق ضعيف.
أيه؟
هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول.
أين تجد الحديث يا شيخ؟
أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة، فابحث تجد.
أيه الآخر؟
نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له.
إن لم تخني ذاكرتي فالحديث ثابت، فراجعه في صحيح الجامع الصغير.
الحديث الثالث، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف عنهم وقد التقم صاحب السور السور أو صاحب القرن القرن.
حديث صحيح.
أخيرا يا شيخ.
أهلا مرحبا.
وفقنا وإياك ما يحب ويرضى.
جزاك الله خير. ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو.
أيوة أيوة.
لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام.
أيوة يا شيخ. نعم.
لأنه هذه عادة عندكم ليست بالحسنة.
عادة يا شيخ.
ها
عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن أنا اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه.
أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن.
لا أبدا.
كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا
أنا أقول لك
أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة علي حتى أسألك إياه.
أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك.
لا أبدا إن شاء الله نحسبه إن شاء الله عليك.
هات نشوف. نعم.
أحدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟
السلام عليكم.
ها؟
يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا.
هذا الذي قلت لك.
ويردوا السلام.
نعم نعم، أنا بتكلم عن الشعب.
لا يا شيخ لا.
ما أتكلم عن بعض الأفراد.
نعم لا لا مو عندنا ده يا شيخ.
ايش يا شيخ انا بتكلم عن عندكم.
اي نعم لا لا غير متبع هذا يا شيخ.
إيه هذا هو. طيب ايش عندك الان؟
لا لا الامر الاخر المأموم اذا قال الامام امي ولا الضالين، هل التأمين خلفه شهرا هل هو ثابت يا شيخ؟
نعم ترجح لدينا اخيرا ان تأمين المقتدين خلف الامام يكون جهرا كجهر الامام.
يا شيخ.
نعم.
الدليل.
الدليل راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني، تجد فيه البيان الشافي.
جزاك الله خيرا
وإياك. ولكن بالمناسبة جزاك الله خير، لكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين، أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين. فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا، وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا. فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول للضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله، وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم، وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، ولا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ثم هم يؤمنون، عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت
تتمة الكلام في الشريف التالي
ثابت.
كان مرهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر